إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. قال: ورواه أبو حاتم في صحيحه. وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح معلقا، ووصله معمر والإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني في الكبير وابن حبان، وهو حديث صحيح بشواهده وإسناده حسن. قوله: إن من شرار الناس، هو بكسر الشين جمع شر. من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي من تقوم عليهم الساعة بحيث ينفخ في الصور وهم أحياء. وهذا كحديثه الآخر الذي عند مسلم في الصحيح: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين حديث ثوبان؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ما الجمع بين هذا وبين هذا الحديث الذي رواه ثوبان وما في معناه؟ قيل: حديث ثوبان مستغرق للأزمنة، عام فيها، وهذا مخصص، ويأتي زيادة ببيان لذلك عند الكلام على حديث ثوبان إن شاء الله تعالى. والذين يتخذون القبور مساجد، الذين في محل نصب عطفا على من الموصولة، من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معلوم بالاضطرار من دينه، وكل ذلك شفقة على أمته وخوفا عليهم أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها وبأصحابها، أي أن يقودهم ذلك إلى الشرك بتلك القبور وبأصحابها، كما قاد إلى ذلك اليهود والنصارى. فأبى عباد القبور إلا الضرب بهذه الأحاديث الجدار ونبذها وراء الظهر، والدفع في صدورها وأعجازها بحمل ذلك على غير قبور الأنبياء والصالحين. أما قبورهم فتجوز الصلاة إليها وعندها، وبناء المساجد والقباب عليها، رجاء أن تصل إليهم العواطف الروحانية. ولا ريب أن هذا مراغمة ومحادة لله ورسوله، وهذا هو قول اليهود: سمعنا وعصينا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، كما هو نص حديث عائشة رضي الله عنها وغيره. وقبور غيرهم إنما أخذ النهي عن البناء عليها من هذه الأحاديث ونحوها بقياس الأولى، أو من عموم أحاديث أخر. فمن أعظم المراغمة والمناصبة والمحادة لله ورسوله أن تحمل على غير ما وردت فيه، ويباح ما وردت بالنهي عنه ولعن من فعله. ولكن هذا شأن عباد القبور، إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب هدمه لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه.
ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة أي تجعل سبيلا وصدقة لا تكون مملوكة لأحد، لا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة أو مملوكة، إلا أنه في المسبلة أشد، ولا عبرة بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلك إما مطلقا وإما في المملوكة. قال الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. ذكر ذلك الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله في كتابه العظيم المغني. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال شيخ الإسلام: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء أو الصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. ذكر ذلك رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب هدم القباب التي على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم. فإذا كان هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟ وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقال أيضا: تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع، وتكون على وجه الأرض. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وجزم النووي في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم في حديث جابر رضي الله عنه: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره. وهذا الحديث حجة عليه أي حجة على غيره. ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباهاة، واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبههم بمن كان يعبد القبور ويعظمها. وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص ينبغي أن يقال هو حرام، كما قد قال به بعض أهل العلم. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر، وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الغنى والطول، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. فكره مالك البناء على القبر، وكره جعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول أي الغنى والمال، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا خلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وفي الخلاصة: لا يجسس القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء، وذكر أيضا قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص وعن البناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم التي هي في مقابلة ترك الواجب، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز، ومثل هذا كثير في كلام العلماء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. والمقصود أن كلام العلماء موافق لما دلت عليه السنة الصحيحة في النهي عن البناء على القبور. وعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله جل وعلا، وقع بسبب البناء عليها ما يغضب لله من أجله من في قلبه رائحة إيمان، كما نبه عليه العلامة ابن القيم وغيره. فمنها اعتيادها للصلاة عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. ومنها تحري الدعاء عندها، ويقولون من دعا الله عند قبر فلان استجاب له، وقبر فلان الترياق المجرب، وهذا بدعة منكرة. ومنها أي من المفاسد ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء، ويقولون إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين. ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به سلط الله عليهم من انتقم منهم. وكذلك أهل المدينة النبوية لما تغيروا بعد التغير جرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم يجر عليهم قبل ذلك. ويقصد رحمه الله السنة التي وقعت فيها معركة الحرة، وهي حرة واقم، وهي ما يعرف اليوم بالحرة الشرقية بالمدينة النبوية. وكانت تلك الوقعة في زمن يزيد بن معاوية رضي الله عنه، لما خرج على يزيد أكثر أهل المدينة. وكانت وقعة الحرة سنة 63 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهذا أكثر من أن يحصر، يعني ما يقع على الناس عند مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينجيهم الله تبارك وتعالى إلا بالعودة إليه واتباع دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يغني عنهم قبر نبي ولا قبر صالح. ومن المفاسد التي وقعت من جراء بناء تلك المساجد على قبور الصالحين وغيرهم الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد كما هو الواقع، ودين الله تبارك وتعالى بضد ذلك. ومن المفاسد اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات، ويزعمون أن صاحب التربة تحملها عنهم، بل اشتهر أن البغايا يسقطن أجرتهن على البغاء في أيام زيارة المشايخ كالبدوي وغيره، تقربا إلى الله تعالى بذلك وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهل بعد هذا في الكفر غاية؟ ومن المفاسد كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك. ومنها جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك. ومن المفاسد إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليها الذين هم أصل كل بلية وكفر، فإنهم الذين يكذبون على الجهال والطغام بأن فلانا دعا صاحب التربة فأجابه واستغاثه فأغاثه، ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم. ومن المفاسد جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام، ومنها الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها، ومن المفاسد أن كثيرا من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له، ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هذا هو عبادة الأوثان، لأن السجود للقبة عبادة لها، وهو من جنس عبادة النصارى للصور التي في كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم الباطل، فإنهم عبدوها ومن هي صورته. وكذلك عباد القبور لما بنوا القباب على القبور آل بهم إلى أن عبدت القباب ومن بنيت عليه من دون الله عز وجل، ومنها النذر للمدفون فيها وفرض نصيب من المال والولد، وهذا هو الذي قال الله تعالى فيه: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. الآية: بل هذا أبلغ، فإن المشركين ما كانوا يبيعون أولادهم لأوثانهم. ومن المفاسد أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله وأخوه، ولهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا، وإذا طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذبا. ولا ريب أن عباد الأوثان والأصنام ما بلغ شركهم إلى هذا الحد، بل كانوا إذا أرادوا تغليظ اليمين غلظوها بالله، كما في قصة القسامة وغيرها. ومن المفاسد سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكربات والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات. ومن المفاسد التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات. ومن المفاسد تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد، فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيها أفضل من العبادة والعكوف في المساجد، وهذا أمر بلغ من المبالغ ما لم يبلغه شرك الأولين، فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام ويرون فضله عليها، وهؤلاء يرون العكوف في المشاهد أفضل من العكوف في المساجد. ومن المفاسد أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة، كما قال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وكما في رواية مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. والإحسان إلى المزور بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب عباد القبور الأمر وعكس الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت، ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له. ومن المفاسد إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بها، فإنهم يؤذيهم، أي يؤذي المقبورين من الصالحين وغيرهم، ما يفعل هؤلاء عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء يؤذيهم ما يفعلهم أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن المفاسد أيضا محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها. ومن المفاسد التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم العظيم، فكل هذه المفاسد العظيمة وكذلك غيرها مما لم يذكر إنما حدثت بسبب البناء على القبور، ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب لا يأتيها أحد ولا يعتادها لشيء مما ذكر إلا ما شاء الله، وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا الأمر، فلذلك غلظ فيه وأبدى فيه وأعاد ولعن من فعله، فالخير والهدى في طاعته والشر والضلال في مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم. والعجب ممن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور ثم يظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة كما يظنه بعض متأخر الفقهاء، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر المجازر والحشوش بل ذكر التحرز من البول والغائط أولى، وإنما ذلك لأجل نجاسة الشرك التي وقعت من عباد القبور لما خالفوا ذلك ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أمورا: الأول التحذير من الغلو في قبور الصالحين، الثاني أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها، الثالث أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور الصالحين، الرابع التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. والأوثان هي المعبودات التي لا صورة لها كالقبور والأشجار والعمود والحيطان والأحجار ونحوها، وقيل الوثن هو الصنم والصنم هو الوثن، وهذا غير صحيح إلا مع التجريد، فأحدهما قد يعنى به الآخر، وأما مع الاقتران فيفسر كل واحد بمعناه. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه مالك في باب جامع الصلاة مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، وإسناده إلى عطاء صحيح، وقد روي موصولا من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة ومرسلا عن زيد بن أسلم. فأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه البزار في مسنده وغيره أيضا، والحديث الذي رواه البزار صحيح كما رجحه الحافظ بن عبد البر، وكذلك قال الشيخ الشارح هاهنا، ويقويه ما يأتي من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء، ورواه عبد الرزاق في مصنفه وسنده صحيح إلى زيد، ورواه البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، وعمر بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة من أشراف أهل المدينة، روى عنه مالك والثوري وسليمان بن بلال، فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات، وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له بلفظ الموطأ سواء، وهو ممن تقبل زيادته. وله شاهد عند الإمام أحمد والعقيلي من طريق سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا رواه أحمد وابن سعد في الطبقات والحميدي في المسند والبخاري في التاريخ الكبير وأبو يعلى في الحلية وابن عبد البر في التمهيد وكذلك أبو يعلى في المسند وإسناده صحيح. اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين في الحديث، حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر وهي سلسلة الذهب. مات سنة 79 و100 وكان مولده سنة 93. قال الواقدي بلغ 90 سنة رحمه الله رب العالمين. روى مالك في الموطأ. ثم قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فمنع الناس من الوصول إلى قبره لئلا يعبد، استجابة لدعاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. ودل الحديث على أن قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو عبد لكان وثنا، فما ظنك بقبر غيره من القبور التي عبدت هي وأربابها من دون الله؟ وإذا أريد تغيير شيء من ذلك أنف عبادها واشمأزت قلوبهم واستكبرت نفوسهم وقالوا تنقص أهل الرتب العالية ورموه بالعظائم، فماذا يقولون لو قيل لهم إنها أوثان تعبد من دون الله؟ فالله المستعان على غربة الإسلام. وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. أخرجه الدارمي والحاكم عن ابن مسعود بإسناد صحيح. ويؤخذ من الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم ومواضع صلاتهم للصلاة، أي يؤخذ من الحديث المنع من تتبع تلك الآثار للصلاة والدعاء عندها، فإن ذلك من البدع أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، ولا نعلم أحدا أجاز أو فعله إلا ابن عمر على وجه غير المعروف عند عباد القبور، وهو إرادة التشبه بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فيما صلى فيه ونحو ذلك. ومع ذلك فلا نعلم أحدا وافقه عليه من الصحابة، بل خالفه أبوه رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لئلا يفضي ذلك إلى اتخاذها أوثانا كما وقع. قال ابن عبد الباقي الزرقاني في شرح الموطأ: روى أشهب عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن في المسجد، قال: وإذا منع من ذلك فسائر آثاره أحرى بذلك. وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى. وقال ابن وضاح في البدع والنهي عنها: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس، وهو عندنا من حديث أبي عون عن نافع، أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة الصبح فقرأ فيها: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش؟ ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمض ولا يتعمدها. رواه سعيد بن منصور وابن وضاح بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وفي مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشون. قلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. الهرمزان كلمة يطلقها العرب على الكبير من ملوك العجم، والمقصود هنا ملك الأهواز وتستر. قال أبو العالية لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل، هذا الرجل عند رأسه مصحف. قال ابن كثير رحمه الله معلقا إن كان تاريخ وفاته محفوظا من 300 سنة فليس بنبي، بل هو رجل صالح، لأن عيسى بن مريم ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بنص الحديث الذي عند البخاري. والفترة التي كانت بينهما 400 سنة، وقيل 600 سنة، وقيل 620 سنة، وقيل 620 سنة، وقد يكون تاريخ وفاته من 800 سنة، وهو قريب من وقت دانيال إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر، فإنه قد يكون رجلا آخر إما من الأنبياء أو الصالحين، ولكن قربت الظنون أنه دانيال، لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا. المهم أن هذا الدفن إنما وقع بأمر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك أنهم حفروا له بالنهار 13 قبرا متفرقة ولم يدفنوه إلا في جوف الليل، وسويت القبور كلها فلم يدر الناس في أي قبر هو، وكل ذلك من أجل تعميته على الناس حتى لا ينبش القبر. وماذا كانوا يرجون منه؟ كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطروا، وكانوا يظنونه دانيال وكان نبيا من أنبياء بني إسرائيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، أو كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فإن ذلك ونحوه لا بأس به. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غير، والإتيان بأجوب أفعل تفضيل على هذه الصيغة فيه إشكال كبير، أنه على مظنة الإجابة في ذلك الموضع من غيره فهذا هو المنهي عنه. والفرق بين النوعين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة أو دخل إليها ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل أو أتى بعض أصدقائه ودعا الله في بيته لم يكن بهذا بأس، ولو تحرى الدعاء عند هذه المواضع لكان من العظائم بل قد يكون كفرا. انتهى كلام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في اقتضاء الصراط المستقيم. فلا بد من التفرقة بين ما يقع اتفاقا وبين ما يكون على سبيل القصد والتعيين، وقد فرق العلامة رحمه الله بين هذين الأمرين، وجعل هذا التحري للدعاء عند تلك المواضع من العظائم قال بل قد يكون كفرا. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الجملة بعد الأولى تنبيه على سبب لحوق اللعن به، هو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد، ففيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف رحمه الله، وفيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها. وقد روى أصحاب مالك عنه أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل وجه الكراهة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكره مالك إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة وحسما للباب، فكره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك فماذا ترى فيما يصنع كثير من الجهال وممن عموا عن أنوار التوحيد والاتباع، بحيث صار القصد عندهم الذهاب إلى الحج من أجل أن يضع يده على شباك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى حكى رجل من أهل العلم وكان أستاذا للشريعة، فحكى أنه لما حج بأمه فذهب بها إلى مكة فأدت المناسك وصار الأمر على خير ما يرام من حيث أداء ما فرض الله تبارك وتعالى، ثم قال: قالت لي يا ولدي ألن حج بعد؟ فقلت لها يا أمتاه لقد أدينا الفريضة والحمد لله. قالت: كيف؟ أليس الحج أن نذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهذا كثير شائع ذائع متفش في الأمة، ولا يعرف ذلك على حقيقته إلا من هداه الله تبارك وتعالى إلى معرفة التوحيد. وإذا علمت هذا الأمر الكبير الذي لأجله خلقك العلي الكبير سبحانه وتعالى، وهو توحيده سبحانه بإخلاص العبادة لوجهه ظاهرا وباطنا، إذا علمت ذلك علمت أن الناس في واد أو جملتهم في واد، وما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الحقيقة في واد آخر، وعلمت بعد الناس عن تحقيق توحيد الرب جل وعلا كما ينبغي أن يوحد بإخلاص العبادة لوجهه الكريم. ذكر الطبري ذلك عن مالك رحمه الله، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. السويق بفتح السين المهملة لا بضمها كما تراه في بعض النسخ، فهذا خطأ فاحش. قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وإسناده عند ابن جرير في التفسير إسناد صحيح، وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كما عند البخاري في الصحيح: كان يلت السويق للحاج. قوله ولابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما. قال ابن خزيمة: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من الأئمة المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه. ولد سنة 24 و200 ومات ليومين بقيا من شوال سنة 10 و300 رحمه الله رحمة واسعة. قوله عن سفيان: هو أحد السفيانين، إما ابن عيينة وإما الثوري. فإن كان ابن عيينة فقد تقدمت ترجمته، وإن كان الثوري وهو الأظهر وهو كذلك كما استظهر رحمه الله فهو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة عابد، وكان مجتهدا له أتباع وأصحاب يتفقهون على مذهبه. مات سنة 61 و100 وله 64 سنة رحمه الله رحمة واسعة. قوله عن منصور: هو ابن المعتمر، هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلامي أبو عتاب بمثنات ثقيلة ثم موحدة الكوفي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32 و100 رحمه الله رحمة واسعة. عن مجاهد: هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير والعلم، أخذ التفسير عن ابن عباس وغيره، مات سنة 400. قال يحيى القطان: وقال ابن حبان مات سنة 200 أو 300 وهو ساجد رحمه الله رحمة واسعة. وكان مولده سنة 21 في خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قوله: كان يلت له مستويق فمات فعكفوا على قبره. لت السويق هو خلطه بسمن ونحوه، وقد قيل إن اسم الرجل صرمة بن غنم. وعن ابن عباس: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمنا فعبدوه، رواه ابن أبي حاتم. وعن مجاهد: كان اللات رجلا في الجاهلية، وكان له غنم وكان يسلأ من رسلها، والرسل اللبن، ويأخذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيسا ويطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. وكان يقرأ اللات والعزى مشددة، رواه سعيد بن منصور والفاكهي. قوله: وكذا قال أبو الجوزاء إلى آخره. هو أوس بن عبد الله الرباعي بفتح الراء والباء، ثقة مشهور، مات سنة 83 رحمه الله تعالى. وهذا الأثر ذكره المصنف ولم يعزه، وقد رواه البخاري في الصحيح، ولا تخالف بين هذا التفسير والقراءة وبين قراءة من قرأ بالتخفيف اللاتا، وأما بالتشديد أفرأيتم اللاتا. وقال إنه كان حجرا فعبدوه، واشتقوا له من اسم الله الإله كما تقدم تقريره في باب من تبرك بشجرة. وأيضا فيجاب على الأول بأن أصله التشديد وخفف لكثرة الاستعمال. وأما كونه مشتق هذا الاسم من اسم الله الإله فلا ينافي ذلك أيضا، فقد رأيت أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد، كما كان ذلك السبب في عبادة الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرهم، وكما كان ذلك السبب في عبادة الصالحين من الأموات وغيرهم اليوم، فإنهم غلوا فيهم وبنوا على قبورهم القباب والمشاهد وجعلوها ملاذا لقضاء المآرب. وبالجملة فالغلو أصل الشرك في الأولين والآخرين إلى يوم القيامة. وقد أمرنا الله تعالى بمحبة أوليائه وإنزالهم منازلهم من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم، وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم. ونهانا عن الغلو فيهم، فلا نرفعهم فوق منزلتهم ولا نحطهم منها، لما يعلمه تعالى في ذلك من الفساد العظيم. فما وقع الشرك إلا بسبب الغلو فيهم، فإن المشركين بهم غلوا فيهم وأنزلوهم منازل الإلهية وعصوا أمرهم وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم، فتجد أكثر هؤلاء الغالين فيهم العاكفين على قبورهم معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته، عائبين لها مشتغلين بقبورهم عما أمروا به ودعوا إليه. وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح، واقتفاء آثارهم وسلوك طريقتهم دون عبادتهم وعبادة قبورهم والعكوف عليها كالذين يعكفون على الأصنام واتخاذها أعيادا ومجامع للزيارات والفواحش وترك الصلوات، فإن من اقتفى آثارهم كان متسببا في تكثير أجورهم باتباعه لهم ودعوته الناس إلى اتباعهم، فإذا أعرض عما دعوا إليه واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر، فأي تعظيم لهم واحترام في هذا؟ قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه أحمد والحاكم وهو ضعيف بهذا اللفظ. والصحيح الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور. قال الشيخ الشارح رحمه الله: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور، أي من النساء، وهذا يدل على تحريم زيارة القبور عليهن كما هو مذهب أحمد وطائفة. وقيل في تعليل ذلك إنه يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة، أي يخرج المرأة إذا زارت القبر إلى الجزع والندب والنياحة والافتتان بها وبصوتها وتأذي الميت ببكائها، كما في حديث آخر: فإن كن تفتن الحي وتؤذين الميت. وهذا موضوع. وإذا كان زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال، وتقدير ذلك غير مضبوط لأنه لا يمكن حد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها فتحرم سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة، وكما حرمت الخلوة بالأجنبية. وليس في زيارتها، أي في زيارة المرأة للقبر، من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، لأنه ليس في زيارتها إلا دعاؤها للميت أو اعتبارها به، أي بالميت أو بالقبر أو بالموت، وذلك ممكن في بيتها. هذا هو مذهب أحمد كما قال الشيخ، وهو مذهب الحنابلة. وقد استظهر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عكس ذلك، وقال إن الحديث الذي قد صار إليه من منع المرأة من زيارة القبر مطلقا حديث ضعيف، وهو ما مر من الرواية: لعن الله زائرات القبور، لأن الزائرة هي التي تزور ولو مرة. وصحح اللفظ الآخر: لعن الله زوارات القبور، وهذا على سبيل المبالغة، فهي التي تجعل ذلك دأبها وعادتها وتكثر من زيارة القبور. فقال رحمه الله تعالى: إذا كانت تذهب إلى زيارة القبور في حال منضبطة شرعا ظاهرا وباطنا فلا شيء، وأما تخصيص المرأة بالمنع بدون دليل فإنه لا يقبل. قال: والنص عام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقال: هذا النص عام، فيتوجه إلى الرجال والنساء، وليس الرجال بأشد حاجة إلى زيارة القبور للاطعاف وتذكر الآخرة من النساء، بل الكل في حاجة إلى ذلك. وعليه: فمن خصص المرأة بالمنع فعليه الدليل ولا دليل. قال: ولكن ينبغي ألا يأتي منها ما ينافي الشريعة لا ظاهرا ولا باطنا، فلا تخرج إلا في هيئة محتشمة باللباس الشرعي بشروطه وشرائطه، ثم لا يأتي منها شيء من الاختلاط مع الرجال عند زيارة القبور، ولا يحدث منها ندب ولا نياحة ولا رفع صوت ولا ما أشبه. فإذا انضبطت هذه الأمور ولم تكن مكثرة من الزيارة للقبور فلا حرج، وإلا فالمنع قائم لا يريم. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن حسان بن ثابت مرفوعا: لعن الله زوارات القبور. وهذا حسن بل هو صحيح بشواهده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان، والحق أنه حديث حسن. ولا يعارض هذا حديث كنت نهيتكم عن زيارات القبور فزوروها، رواه مسلم وغيره، لأن هذا إن سلم دخول النساء فيه فهو عام والأول خاص، والخاص مقدم عليه، وهذا كله مستقيم عند صحته، ولكن إذا كان لم يصح فإنه لا يعول عليه. وأما اللفظ الذي صح فهو الذي ورد بصيغة المبالغة، وهو لا يفيد ما استدل به عليه في الرواية التي هي على اسم الفاعل لعن الله زائرات القبور. قال: وأيضا ففي دخول النساء في خطاب الذكور خلاف عند الأصوليين، وهذا كله بعيد بعيد. قوله: والمتخذين عليها المساجد، تقدم في الباب قبله شرحه وتعليله. والسرج، هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج على القبور. قال أبو محمد المقدسي رحمه الله: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام، ذكر ذلك في كتابه العظيم المغني. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج وقرن بينهما، فهما قرينان في اللعنة، فدل ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة بل لأجل نجاسة الشرك، ولذلك قرن بينه وبين الإسراج عليها، وليس النهي عن الإسراج لأجل النجاسة كما هو ظاهر، فكذلك البناء. وقد ذكر العلامة الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد نحو من ذلك فقال: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، غالب من يعمرها هم الملوك والسلاطين، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من بعدهم فيرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله: قوله رواه أهل السنن، يعني هنا أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط، ولم يروه النسائي، والحق أنه رواه. رحم الله تبارك وتعالى الشيخ الشارح رحمة واسعة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.